الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، جواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال رحمه الله وذكر أيضا عن وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال كتبت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى معاوية رضي الله تعالى عنه. أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس داما، وهذا ذكره الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الزهد، وفيه ما بعثت به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وكان من ما نصحت به رضي الله تعالى عنها أن قالت: فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس داما. والمعنى أن الإنسان إذا كان على طاعة الله سبحانه وتعالى وكان مستقيما على شرع الله أحبه الناس وصار يثنون عليه بالثناء الحسن وبالخير ويشهدون له بذلك، لكن إذا تغير فبدلا من أن كان طائعا مستقيما على شرع الله عاد عاصيا وعاد مقصرا منفرطا، فإن ذلك المدح والثناء من الناس له يرجع إلى الذنب، فبعد أن كانوا يمدحونه ويثنون عليه يرجعون يذمونه. لماذا؟ لأن مدحهم له وثناءهم عليه إنما بسبب طاعته، بسبب طاعته وبسبب استقامته. فلما لم يكن على هذا الحال وتغير صاروا يذمونه، وهذا شيء واضح وواقع، الناس يثنون على العلماء لعلمهم، يمدحونهم ويثنون على الصالحين وعلى الخيرين، لكن إذا انتكسوا صار يذمونهم بل ربما يسبونهم. لماذا؟ لأنهم غيروا. أما ما دام الإنسان على الطاعة وعلى الاستقامة فإن الله جل وعلا يجعل له القبول الحسن عند الناس ويجعل له تلك البشارات العاجلة في الدنيا قبل الآخرة، لأن المؤمن الله جل وعلا يجعل له من البشارات العاجلة في هذه الدنيا، وتلك عاجل بشرى المؤمن كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: ومن عاجل بشرى المؤمن ما يثني به الناس عليه ويمدحونه، لكن هو لا يرضى بذلك ويطلب ذلك ويسعى إليه، لا، وإنما هو بعيد عن ذلك ولا يطلب ذلك وربما يمنع ذلك، ومع هذا يأبى الله إلا أن يجعل له على ألسنة الناس من الثناء والمدح الذي يستحقه، الذي ليس فيه شيء من الغلو و كذلك المخالفة لشرع الله جل وعلا. وهذا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتته الدنيا وهي راغمة، هو هارب من الدنيا ومتفرغ لطاعة الله ولعبادة الله جل وعلا، ومع هذا يأبى الله إلا أن يجعل الدنيا تجري وراءه وتأتيه وهي راغمة فيأخذ نصيبه منها ويأخذ حظه منها بما يعينه على الاستقامة وعلى الطاعة على شرع الله جل وعلا. وهذا مثل ما يلقاه الإنسان من الثناء من الناس والمدح الذي لا يطلبه بل هو يبتعد عنه وينهى عنه، ومع هذا يأبى الله إلا أن يجعل له من الثناء على ألسنة الناس والمحبة في قلوبهم بما هو من عاجل بشراه في هذه الدنيا لإيمانه وتقواه واستقامته على طاعة الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وذكر أبو نعيم عن سالم ابن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: تدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضبه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وهذا الأثر مرسل لأنه من رواية ابن أبي الجعد عن أبي الدرداء، وأبو الجعد لم يدرك أبا الدرداء، لكن ما ذكر فيه من معنى صحيح. فإن العبد الطائع لله جل وعلا يلقي الله جل وعلا في قلوب عباده المحبة له، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل إن الله يحب فلان فأحبه، فينادي جبريل إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وهكذا العكس، إذا كان العبد على معصية والعياذ بالله، وكان إذا خلى بمعاصي الله جل وعلا وبمحارم الله انتهكها، فهو يظن أنه لا يراه أحد من الناس، وهو كذلك لا يراه أحد من الناس، لكن يراه رب الناس جل وعلا. فهو ربما أمام الناس يظهر الاستقامة ويظهر الصلاح ويظهر التقوى، فيثني عليه الناس بما ظهر لهم من حاله ومن كلامه وأقواله وأفعاله، فإذا خلى بالمعاصي وخلى بالمحارم انتهكها. فالله جل وعلا يلقي في قلوب العباد البغض له فيبغضونه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما في الصحيح لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. فأنت يا عبد الله اعلم أن القلوب بيد الله جل وعلا، الذي يجعل المحبة فيها لك هو الله سبحانه وتعالى، والذي يجعل البغض والبغضاء فيها لك هو الله جل وعلا. والله جل وعلا إنما يلقي في قلوب عباده المحبة لعباده الطائعين المستقيمين الذين حالهم في السر كحالهم في العلن، وحالهم كذلك في السراء كحالهم في الضراء. فأما من اختلف حاله فكان في حال العلن على حال من إظهار التقوى والصلاح، ولكن في حال الخلوة على خلاف ذلك. فالقلوب بيد الله، هو الذي يجعل المحبة فيها لعباده، وهو الذي يجعل في قلوب عباده البغضاء لعباده الذين قد خالف سرهم علنهم وخلوتهم ما كانوا عليه في العلانية. ولذلك يحرص العبد أن يجعل حاله في السر كحاله في العلن، لأنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، والله والعبد لا يعامل ربه جل وعلا في العلن بحال غير الحال الذي يعامله به فيه في حال السر، وإنما الواجب أن يعامل العبد ربه جل وعلا في السر والضراء، في السر والعلانية، بإخلاص وصدق، لأنه هو جل وعلا الذي يطلع على السرائر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والثناء من الناس إنما هو بسبب ما جعل الله جل وعلا في قلوبهم من المحبة لهذا العبد. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، إن مدحي زين ودمي شين، قال: ذاك الله، ذاك الله. فلست أنت إذا مدحت أحدا رفعته، ولا إذا ذممت أحدا وضعته، وإنما الذي يرفع ويخفض ويعلي ويوضع هو الله سبحانه وتعالى، لست أنت. فلذلك العبد يعامل ربه جل وعلا ولا ينظر إلى الناس ليطلب ثناء منهم أو مدحا أو غير ذلك. فمدح الناس لا يقدم ودمهم لا يؤخر، وإنما الذي يقدم ويؤخر والذي يرفع العبد ويضعه هو معاملته مع الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك، فقال: إني لا أعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. وهذا الأثر فيه بيان أثر الذنوب والمعاصي، وإن كانت لا تكون في الحال، فالأثر قد يتأخر، الأثر قد يتأخر. وكما سيعقد لذلك فصلا رحمه الله فيما سيأتي. فالإنسان ربما يصاب بغموم وهموم وغير ذلك مما يصاب به، فربما هو يفتش ويفكر: من أين هذا، من أين هذا؟ ربما هو في هذه الفترة على خير، مثلا على محافظة على الصلوات مثلا في جماعة، وعلى قراءة لكتاب الله، وعلى حضور للعلم، فيفكر في نفسه أنه في هذه الفترة، في هذا الشهر مثلا أو في هذا الأسبوع، هو يرى نفسه بحمد الله أنه مجتهد في طاعة الله، صلوات جماعة، قراءة للقرآن، أعمال صالحات، ومع هذا يصاب بشيء من الهموم والغموم، فيقول: من أين هذا؟ وهذا قد يكون بسبب ذنب سابق، بسبب ذنب سابق، مخالفة سابقة، ربما مرت قبل 2 شهر أو قبل 3 ولو قبل 1 سنة، ربما يكون الذنب قبل 1 سنة قد فعله، أو المعصية أو المخالفة، لكن لم يجد أثر ذلك الذنب وتلك المعصية في ذلك الوقت وفي ذلك اليوم الذي عصى فيه وخالف فيه. وليس معناه أن هذا الذنب قد لا يكون له الأثر فيما بعد، لا، بل ربما يكون هذا الذنب الذي لم يجد أثره العبد في ذلك الوقت الذي عصى فيه وخالف قد يحصل فيما بعد. هذا معنى هذا الأثر عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، أنه ركبه الدين، يعني صارت عليه ديون، صارت عليه ديون، دين لفلان ودين لفلان ودين لفلان. وتعلمون الدين هم، الدين هم، أحيانا لما تذكر الدين وأنت ربما على وشك النوم، طار النوم ولا نوم، تفكر في هم الدين، فلان له دين، وإذا كان يطالب به هذه مشكلة أخرى. نعم، فمعناه أن الدين هم وغم. فمحمد بن سيرين لما ركبه الدين فكر: من أين هذا، من أين هذا؟ ثم قال: إني لا أعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. أراد رحمه وتعالى أن الذنب ربما يكون قبل 40 سنة، ويكون أثره بعد 40 سنة، حصل قبل 40 سنة، لكن أثر هذا الذنب وهذه المخالفة بعد 40 سنة. وهذا من تواضعهم رحمه الله تعالى ومن إنصافهم مع أنفسهم، لأنهم يعلمون أن ما يصابون به من هموم أو غموم أو غير ذلك إنما بسبب شيء وقعوا فيه من تقصير أو تفريط أو ذنب، لأنهم لا يأمنون على أنفسهم الوقوع في المخالفة، فلذلك يعلمون أن ما قد يصابون به من تراكم الديون ومن تتابع المصائب أو كذا أو كذا إنما هو بسبب تقصير وبسبب ذنوب وبسبب معاصي وقعت، ولو كانت قد مرت عليها كذا وكذا من الأعوام، لكن الأثر يبقى. وهذا يدلنا على أن المعاصي لها آثار والذنوب لها آثار، إن لم تكن في العاجل فهي في الآجل. ما يدريك يا عبد الله لعل أثر هذا الذنب الذي عملته اليوم أن يقع بعد كذا وكذا من السنين. ولذلك يحذر الإنسان على الابتعاد من الذنوب والمعاصي وعلى الاستغفار والتوبة إذا وقع فيها ولا يصر على ذلك. قال رحمه الله تعالى: قد لا يؤثر الذنب في الحال. قال: وهنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغير بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. وسبحان الله، ماذا أهلكت هذه النكتة من الخلق، وكما زالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال. ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل. قد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه، فأتى في منامه وقيل له: لتجدن غبها بعد 40 سنة. هذا معنى للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. قال سليمان التيمي رحمه الله: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مدلته. وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله فيشمت به في القيامة كل عدو. قال ذو النون: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. هذا الفصل ذكره رحمه الله تعالى لبيان أمر يغلط فيه الناس ولا يفهمونه الفهم الصحيح، وهو أنهم ربما يفعلون الذنوب والمعاصي فلا يجدون أثرا لهذا الذنب ولهذه المعصية في الحال، فيظن بهذا أنه إذن لا أثر لهذا الذنب ولهذه المعصية التي وقع فيها. ما دام أن الأثر لم يقع الآن فهو قد خالف، وقع في معصية، سمع الحرام مثلا، أو قال الحرام، أو أكل الحرام مثلا، أو فعل كذا وكذا من الذنوب والمعاصي ولم يجد أثرا لهذا الفعل الذي فعله من الذنب والمعصية، فيقول إذن لا أثر لهذا. لو كان لهذا أثر لحصل الآن، لحصل العقوبة الآن. وهذا يقع عند الناس للأسف الشديد. فمثلا على سبيل المثال، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أقواما يبيتون على غنى وعلى لهو وعلى لعب، فيخسف به يخسف بهم. أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام عن أقوام يبيتون في لهو وفي غي وفي لعب فلا يصبحون إلا وقد خسف به. بعض الناس يقول أنا البارحة من الساعة السابعة إلى الفجر ونحن في طرب وفي لهو وفي غي وفي ولا خسف ولا شيء، سبحان الله. وبعض الناس يقول لو كانت شمس فمن أمس، لو في شمس من أمس. ومعناه أنه إذا كان هذا حقا لحصل، وهذا مسكين لا يدري أن الله جل وعلا قد لطف به وقد رحمه وقد أمهله لعله يرجع. فإن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، فلماذا لا يقول لعل الله أمهلني؟ أناس لم يمهلهم، أناس باتوا على غي وعلى غنى وعلى لهو وعلى كلا فخسف الله بهم لم يمهلهم. فأنا بحمد الله فعلت مثل ما فعلوا ولم يقع بي مثل ما وقع بهم، لماذا لم يقل الحمد لله اللهم هلني؟ كيف لو عاقبني بمثل ما عاقب أولئك وأنا ممن يستحق ذلك؟ ما دام أن هذا العذاب وهذا العقاب قد وقع بأولئك. لكن الناس نسأل الله العافية والسلامة على جرأة عجيبة وعلى غلو في الرجاء وعلى استبعاد لأمور، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، هو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن رحمة الله سبحانه وتعالى وإمهاله جل وعلا لعباده. وهكذا من يقع في الرشاوي ومن يقع في السرقة ومن يأكل الحرام ومن يفعل كذا وكذا ويقول ما لم أجد أثرا لهذه الذنوب وهذه المعاصي، فأنا كما يقال على أحسن حال، صحتي على أحسن ما يكون وكذا وكذا على أحسن ما يكون وغير ذلك. والمسكين لا يدري أن هذه العقوبات قد أجلت أو أن الله أمهله لزيادة إقامة الحجة عليه. لأن الله جل وعلا إذا أمهل العبد والعبد صار يتجرأ على معاصي الله ولم يعتبر ولم يرجع، فإذا أخذه الله أخذه أخذا عظيما، كما قال جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فالإنسان إذا لم يجد أثرا عاجلا لما يقع فيه من الذنوب والمعاصي فلا يغتر ولا يقول نجوت. إذا لم يقع أثر هذا الذنب وهذه المعصية التي وقعت فيها وعملتها الآن، فإذا لن يقع بعد ذلك. لا تقول ذلك يا عبد الله، بل عليك أن تستغفر ربك جل وعلا، تتوب إليه وترجع إليه وتكثر من الاستغفار والدعاء، لعل الله جل وعلا يرد عنك ذلك القضاء، والذي منه أثر هذا الذنب الذي وقعت فيه وعملته. وقد قضى الله جل وعلا أن يعاقبك بكذا وكذا لما فعلت من ذنب ومعصية، لكن قدر الله جل وعلا بدعائك رفع ذلك القضاء. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، وكله بقدر. لكن القدر على نوعين، قدر مطلق وقدر مقيد بسببه، فمعناه أنه لا يقع إلا بسببه، قد يرفع بسببه، وكل ذلك بقدر الله جل وعلا. والحاصل أراد ابن القيم رحمه تعالى أن يبين هذا الأمر الذي جهله كثير من الناس وغلطوا فيه، حيث يظنون أن عدم وقوع آثار تلك الذنوب والمعاصي التي وقعوا فيها عاجلا معناه أنهم قد نجوا منها وأنهم في أمن وأمان من وقوعها فيما بعد، والأمر ليس كذلك، لأن العقوبة قد تؤجل لك يا عبد الله. وإذا أجلت العقوبة لك في الدنيا مع تأجيلها خير لك من أن تؤجل في الآخرة، من أن تؤجل لك في الآخرة، لأن الله جل وعلا إذا عاقبك في الدنيا كان ذلك كفارة لك. لكن إذا لم تعاقب في الدنيا فمعناها محسوبة عليك في الآخرة، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالإنسان يحرص على الأعمال الصالحات وعلى الإتيان بما يكون كفارة له في الدنيا قبل الآخرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى في ما ذكر ما جاء عن أبي الدرداء رحمه الله تعالى في هذه الوصية العظيمة، وهي أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيعبد ربه جل وعلا على مقام المراقبة، وأعلى منه مقام المشاهدة، وأن يعد نفسه في الموتى، يعني يتذكر الموت دائما، لأنه يتذكر الموت دائما كان هذا أدعى له عن البعد عن الوقوع في الذنوب والمعاصي. وذا قال عليه وسلم: أكثر من ذكر هذه من لذات الموت. وأوصى رحمه تعالى بالقناعة، وأن القليل الذي يغني خير من الكثير الذي يلهي. وجاء بمعنى هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، القليل الكافي خير من الكثير اللاهي، لأن القليل إذا كفاك معناه أن الله جل وعلا بارك لك في هذا القليل وكفاك. وأنت ماذا تريد أكثر من الكفاية؟ أنت يا عبد الله ماذا تريد أكثر من الكفاية؟ طلبك ومطلوبك الكفاية. إذا كفاك الله سبحانه وتعالى الحمد لله، فلا تمد يدك إلى أحد ولا تطلب من أحد شيئا، عندك ما يكفيك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأة، أو قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا قد أفلح، هذا أمر متحقق، قد أفلح، حقق النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وهو الفلاح لمن رزق كفافا، بمعنى عنده ما يكفيه. الحمد لله. الكثير يلهي، إذا كان الكثير لا يلهي فالحمد لله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كثير لا يلهي فهو على ما هو عليه من طاعة واستقامة وعبادة، فلم يلهه عن طاعة الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إذا كان المال سيلهي لا خير فيه، قليل يكفي ولا يلهي خير من كثير يلهي. وهذا شيء واضح، أن من كثر ماله إلا من رحم الله، من كثر ماله ألهاه. انظر في الناس، تأمل في مجتمعات أهل الإسلام، انظر ممن كثر ماله ومن عنده الكفاية، فمن كفاه الله فهو على خير ليس عليه ذلك الذي عنده الكثير من المال، لأن الكثير ممن ألهتهم أموالهم، كما قال سبحانه ألهاكم التكاثر. فالإنسان يبحث دائما عن الكفاية ويسأل ربه جل وعلا الكفاية، يسأل ربه جل وعلا الكفاية، لأنه إذا سأل الكثير من المال فهو لا يدري هل هذا الكثير من المال الذي إذا أعطاه الله جل وعلا إياه فيه الخير له أو ليس كذلك. ولذلك ولكن إذا طلب الكفاية فالحمد لله، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الكفاية ويكفينا سبحانه وتعالى الكافي. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.